بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: باب اللقطة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولا ما قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. اتفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.
اللهم صل وسلم
وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بخير البيان على لسان سيد الأكوان عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان وعلى من سار في سبيلهم بإحسان في السر والإعلان على مدى الأزمان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة باللقطة، ما يوجد مطروحا على الأرض من الأموال لا حافظ له، فهي مال وجد بغير حرز محترما ولم يفرق الشافعية والحنابلة بين أن يكون ذلك حيوانا أو غيره، وخصه غيرهم بغير الحيوان، ففيه بيان أحكام من وجد شيئا من الأموال في غير حرز فالتقطه وأخذ، وعند وجود ذلك المال فإنه إن يخاف عليه الضياع كأن يكون في مكان الأيادي فيه غير أمينة أو يخشى تلفه، حينئذ يتوجه عليه أخذه حفظا لأموال المسلمين، وإن كان لا يخاف عليه التلف ولا الضياع بتوفر الأيادي الأمينة في مثل ذلك المكان والزمان، فإنه لا يجب عليه أخذه ولا يلزمه، إذ يقوم بذلك غيره. وحفظ أموال المسلمين من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. ثم أن الكلام يأتي في المتمول والمال الذي له شان، فلا فرق بين قليل وكثير، بخلاف الحقير الذي يعرض عنه صاحبه إذا ضاع عنه، كمثل حديث التمرة الذي ذكره لنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى، فإنما كان في حيز تمرة ونواة ونحوها من مثل 3 حبات بر وغير ذلك، فإن هذه الأشياء يعرض عنها صاحبها ولا يبحث عنها ولا يدور لها، إذا فقدها وضاعت عليه فلا يلتفت إليها. فمثل هذه الأشياء يجوز التصرف فيها مباشرة، كما دل عليه الحديث عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، فأخذ التمرة ونظفها ودفعها إلى بعض الناس صلى الله عليه وسلم، وقال: لولا خشية أن تكون من الصدقة، والصدقة حرام علي، لا أكلتها بنفسي. وفي ذلك تعليم المحافظة على نعم الله تعالى وإكبارها ولو كان مقدار تمرة، والحرص على إنزالها منزلتها وصرفها فيما يليق بها، كما يدل على هذا المعنى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد بعض فتاة طعام في البيت فقال: يا عائشة أحسنوا مجاورة نعم الله، فإن إذا خرجت من أهل بيت قل ما تعود إليهم. وفي ذلك بين لنا وجوب معرفة قدر المنعم المتفرع عليه قدر النعمة ولو كانت يسيرة. وفيما جاء أن الله أوحى إلى النبي داود عليه السلام: يا داود لو سقت إليك حبة حبة من الطعام، حبة حبة مسوسة عدا فيها سوس، فاعلم أني قد ذكرتك بها فاشكرني عليها. ما تنظر إلى أنها حبة وأنها قليلة وأنها مسوسة، قال له اذكر أني أنا ذكرتك بها وأنها جاءت من عندي فاشكرني عليها جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا وإذا جاءك أدنى شيء من عند عزيز عليك مكرم تقولوا ذكرنا الله الحمد لله وتفتخر بذلك، ولو كان قلم عندك أمثاله وأحسن منه لكن جاء من عند فلان ما شاء الله تفرح به لأن مصدرها عزيز عليك. وما بكم من نعمة فمن الله، فيجب معرفة قدر النعمة. وقد جاء في من يستهين بالنعم أن بعض القرى في بني إسرائيل كثرت عندهم النعم والأرزاق، فكانت امرأة إذا أحدث ابنها جاءت ببعض الكسر من الخبز فنجته به وترميها في بعض الأماكن، فتحول حالهم وأفقرهم الحق تعالى وأصابتهم مجاعة، وذهبت إلى المكان الذي كانت ترمي فيها تلك الكسر وأخذتها تنظفها وتأكلها جزاء ما كان وجرى مثل ذلك في بعض البلدان في المسلمين، جرى ما يشبه هذا أحسن، وكانوا في رغد من العيش ثم تحولت عليهم الأحوال. وقال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة أن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فيجب تعظيم نعم الله وشكرها وعدم التهاون بها. ومن أخطر ما يكون رمي بقايا وآثار النعم في المزابل ووضعها في النجاسات، فذلك مما يسرع الغضب على أهلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وجاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة. صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة. محرم عليه الصلاة والسلام: لا أكلتها. فتركها، ترك أكلها تورعا خشية أن تكون من الصدقة، ولكنه أعطاها لغيره عليه الصلاة والسلام. فعلمنا حكم ما كان بهذه المثابة من اليسر أنه لا يلزم فيها تعريف، وأنه يمكن التصرف فيها في الحال كمثل التمرة، كما تكلموا عما يسقط من الشجر إن كان على عادة ما يسقط لم ينحط كل الثمر بآفة ولا نحوها، ولكن اتساقط بعض التمرات فيعرض عنها أصحابها فيجوز للمار أن يلتقطها ويأكل منها، وأما أن يأخذ شيئا من الشجرة فلا، ولكن ما كان ساقطا بحسب العادة ما يتساقط ويعرض عنه أصحابه يبيحونه للناس، إذا علم ذلك جاز أخذه وأكله مباشرة وإلا فلا. فإن كان على خلاف العادة أن أصابه جائحة أو هبة ريح شديدة فخرجت التمر على صاحبه كله التمر، فما يجوز يجي واحد يقول لا حصلتها في الأرض، هذا ليست على عادة ما يتساقط ثم يعرض عن أصحابه، هذا أمر يعز على صاحبه أن يذهب فلا يجوز له أخذه. ثم ما تعدى ذلك مما يبحث عنه صاحبه ولا يتساهل فيه لا يجوز أن يؤخذ إلا بقاعدة التعريف وأن يعرف سنة كاملة. وإن قال بعض أهل العلم إن كان أمرا يسيرا فوجد تمرتي ونعوى فيعرف 3 أيام، وإن كان أكثر منه يعرف شهر، ولكن المعتمد عند أكثر الفقهاء لا، المحقرات هذه كالتمرة ونحوها مسموح فيها ولا تحتاج إلى تعريف، وما زاد على ذلك فلا بد من تعريفه وحتى يمر الوقت، إلا أن ما كان وجد مما لا يثبت ولا يقوم بها حيث يتغير، فإذا أبقى سنة يخرب العادل له ولا لصاحبه، فحينئذ يجوز أن يتصرف فيه في الحال أن يأكله ويضمن ويعرف سنة ويكون ضامنا ما أكله أو ما تصرف فيه متى ما ظهر في خلال السنة صاحبه يعطيه قيمته، فالمتقوم ومثله في المثل مما يخاف فواته، وأما ما لا يخاف فواته فيحفظه حتى تمضي السنة، ثم له أن يتملك بشرط أن يكون ذلك في غير الحرام، في غير حرم مكة، فأما حرم مكة فلا تلتقط لقطته إلا للتعريف لا للتملك، فإن التقطها للتملك في غير حرم مكة جاز له بعد أداء واجبه في التعريف أن يتملكها، وإن التقطها لأجل التعريف فلا تملك فيها، فإما أن يأتي صاحبها وإما أن تعود إلى بيت مال المسلمين فتصرف في المصالح العامة. وفيه بيان نظام الشريعة الغراء في الأموال والتصرف فيها، وكيف يكون التعامل معها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذا أيضا التورع، فتورع خوشية أن تكون من الصدقة عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه أيضا البعد عن الوسوسة، أن كان يقول الطريق نجسة وربما تنجست فقد وجد التمرة في الطريق وهي جافة، ولم يفتح باب الشك هل وقعت في نجاسة ولم تقع في نجاسة، فما لم يعلم ولم تدل القرينة الواضحة على وقوع النجاسة فيه ولم يقع بعض ذلك، فلا داعي للوسوسة في مثل ذلك. وهكذا يأتي الحديث في شؤون اللقطة، إذا كانت أكثر من ذلك فيقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، قال اعرف عفاصها وبكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبك صاحبها وإلا فشأنك بها. أعرف عفاصها يعني وعاءها وبكاءها وكما تشد به لتكون علامة لمن ادعى أنها له، تقول ما لون كيسها، ما هو الخيط الذي اشتدت به، وكذلك فيما كان من شنطة ونحوها من الظروف، ويعرفها ويعرف من أي نوع هي وما عددها، حتى يتطابق القول ممن ادعى أنها له فيعلم أنها له حقيقة. أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها، ولم يذكر هنا في هذا الحديث الإشهاد أن يشهد على اللقطة، فلذلك اختلفوا هل هو لازم أو سنة، كما جاء في حديث آخر من التقط لقطة فليشهد عليها، فهل هذا لأجل الندب السنية أو لا بد من ذلك؟ ولكن في هذا الحديث لم يذكر الإشهاد، وبهذا جاء احتمال أن يكون قول من التقط لقطة فليشهد عليها فيما جاء عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله وغيره أنه يحتمل أن يكون إرشادا واستحبابا، ويحتمل أن يكون إيجابا، فلذلك قام فيه الخلاف. وهذا حديث سيدنا زيد بن خالد الجهني يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال يعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها، أي يجوز لك أن تتملك إن أخذتها بنية التملك. قال فضالة الغنم يعني الضايعة من الغنم، حصل غنمة تمشي وحدها ولا راعي لها ولا حرس ولا حرز لها، قال فضالة الغنم يعني في أرض مضيعة من دون أن يكون لها مالك معروف، ما يعرف ربها، فقال صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها فتحفظها وتوصلها إلى أخيك أو بيأكلها الذئب تضيع عليكم، فيعني خذها وقم بالواجب نحوها وعرفها، وهكذا قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، فجاء في بعض الروايات أنه تغير وجه صلى الله عليه وسلم وقال مالك ولها، يعني هذه ما يخاف عليها الضياع، تبقى مدة تستطيع أن تصبر عن الماء فترة طويلة وأن تصبر عن الطعام فترة طويلة، وهي تجد من خلال الأيام ما تحتاجه من هنا ومن هناك، فحتى يلقاها صاحبها ربها. ما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وتاكل الشجر، يخاف الضياء عليها حتى يلقاها ربها؟ ولا خلاص كل ما حصلت واحد وقلت تفرحان بتاخذ الاموال؟ قال ما لك ولها. وفيه إقامة ميزان الشريعة بغاية الاعتدال وحسن الضبط للأمور. فالحمد لله على نعمة الإسلام. ما لك ولها معها سقاوة وحذاء، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فما لا يخاف عليه الضياع فلا يلتقط. وهكذا اللقطة واللقطة، فاللقطة الذي يلقط، واللقطة واللقطة الملقوط، ولكن كثر استعمالها بينهم اللقطة وأرادوا بها الملتقط الملقوط. وإلا الأصل فيها من حيث العربية اللقطة، كثر اللقط الذي يلقط. واللقطة الأمر الملقوط الذي يأخذه صاحبه. أيوة. بالالتقاط عبارة عن أخذ مال ضائع ليعرفه الملتقط سنة ثم يتملك وأن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر ولو بعد سنة. يقول سيدنا الشافعي حمد الله: ولا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا. بل قال في كتاب الأم: ولا يحل ترك اللقطة لمن وجدها إذا كان أمينا عليها. فإذن في المسألة القولان: وجوب الالتقاط لحرمة مال المسلم حتى لا يضيع، ويجب الصون عن الضياع. والقول الثاني أن ذلك على سبيل الندب، ولكن تخرج القولين على ما تقدم الشرع، لأنه إن كان غيره يحفظها ولا يادي يمينه في البلد ولا يخاف الضياع، هذا لا يجب عليه ولا يلزمه، ويصير داخل في فرض الكفاية. وإن كان يخاف الضياع عليه فيجب يحفظ أموال المسلمين ولا يتعرضها للضياع. سلك الله بنا مسالك الاتباع، ووقعنا الأسوى والابتداع، وتولانا بما تولى به المحبوبين من عباد أهل وداده، وألهمنا الرشد في كل حركة وسكون، وبلغنا فوق آمالنا في الظهور والبطون، وربطنا بعبده الأمين المامون في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.